موضوع البايو هاكينج مرة تانية هو مش بس لتحسين نوعية الحياة والجسم، بس هو كمان مثل نظام وقاية للمستقبل.
هذا اللي بدنا نحكي فيه. في مصطلح يمكن سمعته فيه وهو علم ما فوق الجينات أو الأبيجيناتيكس، هو دراسة التغيير بوظيفة الخلية بالجسم يلي بيصير هذا التغيير بدون ما يصير فيه تغيير بتسلسل الحمض النووي. البحوث أظهرت أنه التعرض في وقت مبكر من الحياة لعوامل التغذية، الإجهاد، يمكن مواد كيميائية موجودة ببيئتنا، ممكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض. لكن على الجانب المشرق البحوث أيضا لقت أنه هذا التغيير يمكن عكسه. ما يعرف بالقرصنة البيولوجية هي محاولاتنا للقيام بذلك. القرصنة البيولوجية أو البايو هاكينج تهدف إلى تحكم الفرد منا بصحته وإطالة العمر. ضيفي اليوم الدكتور محمد تقوى، أكاديمي ورائد أعمال له سجل حافل بتأسيس وقيادة شركات في مجال التكنولوجيا الحيوية بالسويد. بترأس الدكتور تقوى شركة إبيجينيكا، وهي شركة ناشئة متخصصة بالإبيجيناتكس يعني ما فوق الجينات، ويهدف من خلال أبحاثه ودراساته على تطوير تكنولوجيا تقدم حلول رعاية صحية جديدة وبسيطة وأيضا فعالة من حيث التكلفة. أبحاثه تتركز على الوقاية وعنده اهتمام خاص بالبايو هاكينج وطول العمر. دكتور تقوى أهلا وسهلا فيك.
أهلا
فيك. شكرا جزيلا حضورك معنا اليوم. طبعا سؤال ومواضيع على بال الكل بالوقت الحاضر. إحنا بنعرف إنه الإنسان بيخلقه فيه بجسمه 23 جزء من الكروموزومز، وبهيدي بتشغل فيها الدي إن إيه تبعه. وأنا لما كنت بالمدرسة درست إنه خلص هدول هني نخلق ما فيهم وبيكونوا بالشكل المعين وبنموت معهم بيكونوا بعدهم بهداك الشكل. هلأ التفكير تغير طبعا والعلم عم بيفرجي أشياء تانية. وين بيصير التغيير وكيف بيصير التغيير بالجينات؟
اللي قلتيه مزبوط 100%. الجينات بتجي نصها من الأب ونصها من الأم وبتضل معنا طول حياتنا. الجينات بتحمل كل الصفات اللي موجودة بالجسم وكل المعلومات بتنظم عمليات الجسم. بس الشيء اللي ما درسناه قبل واللي هو العلم الجديد اللي هو علم الابيجينيتكس أو ما فوق الجينات، هو العلم اللي بيفسر كيف خلايا بيختلفة عن بعض. مثلا خلينا ناخد مثال خلايا العين أو خلايا البصر وخلايا الكبد، مختلفين عن بعض بالوظيفة ومختلفين عن بعض بالبنية وبالشكل، بس فيهم نفس الدي ان اي مثل ما تفضلتي. كل خلية بالجسم بتحمل identical copy أو يعني نسخة مطابقة عن الـ DNA لكل خلية تانية. بجسمنا في مليارات الخلايا كلهم عندهم نفس الـ DNA، بس اللي بيفسر الاختلاف بالشكل والوظيفة بين الخلايا المختلفة هو علم فوق الجينات. فيكي تشبهي الـ DNA أو الجينات أو المورثات اللي بنحملها بالهاردوير، وفيك تشبهي الابيجينيتكس بالسوفتوير يلي بيقرأ وبينظم هالجينات. يعني إذا منضل بمثال الخلايا البصرية أو الخلايا العين مع خلايا الكبد، اللي بيصير خلايا البصرية في الجينوم كامل، بس الابيجينيتكس بتقفل كل شيء جينات ما له علاقة بالبصر، ما له علاقة بالشوف وبالخلايا البصرية. مثلاً تقفل الخلايا المسؤولة عن الأظافير أو الأظافر بالعين، لأنه مشكلة
إذا الخلايا
هي موجودة بس إذا بتصير بتعمل إنتاج وبتعمل إكسبريشن بتصير مشكلة. وهيك وهذا فيك تقيسيه على كل الخلايا.
كيف هذا الشيء بيتأثر بالبيئة اللي نحن عم نعيشها أو باللايف ستايل اللي نحن عايشينه؟ إذا واحد ما بينام كفاية أو إذا واحد بيتعرض لمواد كيميائية بالجو أو ما شابه.
بالضبط. الجينات مثل ما تفضلتي بالبداية ما تتغير، بتضل معنا طول العمر. هي هي يعني استغدي من شخص عينه وبتحلل الجينات هو عمره سنتين وبتحلليه هو عمره 70 سنة حتطلع تقريبا نفسه، إلا إذا صار في طفرات يعني، بس خلينا نقول 99% منها حتطلع نفسه. بس موضوع الإبيجينيتكس بيتغير مع البيئة، بيتغير مع اللي من ظروف الإنسان، مثلا طريق نوع الأكل اللي بناكله. وحاعطيكي مثال بيقرب الصورة أكتر. إذا بتاخدي توأم متطابق أو توأم حقيقي، شخص يعني شخصين جايين من نفس البويضة وعندهم نفس الدي ان اي، وتحطي شخص واحد فيهم بآسيا وشخص فيهم بأمريكا، حيطلعوا مختلفين بكتير اشياء، شكليا ممكن يطلعوا مثل بعض ولكن وظائف جسمهم، ممكن تلاقي واحد اذا عاش تعرض للشمس اكثر جسمه او جلده صار عنده تجعدات اكثر، الثاني اخذ لون اكثر، اشياء كثيره على حسب البيئه. بل البيئه بتاثر فينا، ما بتغير الجينات بس بتغير الاكسبريشن او ال هاو تو سي ات انتاج الجينات، الكميات والمواعيد وعلى حسب الظروف. أجسامنا هي عبارة عن أورجانيزم معقد كتير وعنده الأبيليتي أو القدرة على التأقلم بالظروف. مثلا كلياتنا بنحسن نشوف هلا قاعدين احنا بدرجة حرارة 24 بنطلع لبرا، الجسم فورا بياخد آلية كرمال إذا برا الحرارة 40 مثلا أو 35 أو 37 بياخد آلية بيخلي جينات معينة تنتج بروتينات معينة، تنتج أنزيمات معينة، هرمونات معينة كرمال الجسم يتأقلم مع الجو السخن اللي برا، وعكس هيك بالأجواء الباردة. نفس الشيء بالأكل، إذا الواحد بيأكل أكل صحي جسمه بيعمل less effort، يعني بيعمل
جهود أقل،
مجهوده أقل بحرق الطاقة، بحرق الطاقة بشكل أكتر، بينام أكتر، ما بيطلع فضلات بقلب، فضلات جزيئية خلينا نقول مش فضلات جسدية بقلب الخلايا، وهذا بيأثر طبعا على طول العمر وعلى داء الجسم. كلاتنا بنعرف أكيد اللي بيدخن مثلا، اللي بيشرب كتير، اللي بيسهر كتير، اللي عنده ستريس وضغط كتير، كلياتنا يعني
من هذا المنطلق. فإذا كيف منعرف المرض بشكل عام؟
المرض هو عدم أداء الجسم، عدم قدرة الجسم على أداء الوظائف بالشكل الطبيعي. والأمراض مثل ما بتعرف في أقسام، في أمراض بسيطة وفي أمراض معقدة.
نحن لما عم نحكي على بايو هاكينج أو القرصنة البيولوجية عم نحكي على الأمراض يلي هي نتيجة أسلوب الحياة.
اللي بيصير بلخنا نحكي بآليات، إنه جسم عنده قدرة يأخذ آليات معينة على حسب الظروف اللي عايش فيها. فبقال مثلا إذا نأخذ نربط هالشي بالبايو هاكينج، مثلا التعرض للمي الباردة، لما الواحد يحط جسمه بظروف شوي قاسية مثل التعرض للمي الباردة، اللي بيصير انه الجسم بيعمل هاي الميكانيزم ادابتيشن ميكانيزم او تاقلم مع 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 الظروف اللي فيها. هاي الاليه والهرمونات والانزيمات والجزيئات اللي بيطلعها الجسم مفيده جدا بشكل غير مباشر على الصحه وعلى اطاله العمر، لانه هاي الانزيمات اللي بيطلعها بالجسم بتبقى بعدين، وهي انزيمات ومش بس انزيمات، انزيمات وبروتينات وهرمونات، هي كتير مفيده.
هيدي ما يعني هيدي ما بتطلع الا اذا قعدت انا بسط الثلج اليوم
بالضبط،
ولا هي موجوده بالجسم بس هيدا بيفعلها اكثر.
لا، الجسم عنده قدره على انتاجها. نعم. بس اذا ما انت حطيت حالك ب ب بشوك او بكونديشن انه تدفع الجسم ينتجها، الجسم ما بينتجها، لانه نحن اذا قاعدين بليزي لايف ستايل او بلايف ستايل باسلوب حياه خامل مثلا او مريح جدا، الجسم ما عنده داعي او ما عنده انسنتيف انه يعمل يطلع هالشغلات هي. مثلا خلينا نقول انا ما بتمرن، بقعد مثلا صار لي سنه ما عملت رياضه طلعت فجاه صرت اركض، ما عندي الميكانيزم اللي بجسمي يخليني احرق طاقه فورا، بعد 3 دقائق انا حقلهت كتير وحوقف وحيصير ممكن اوعى، يعني لانه جسمي ما له متعود، ما عنده الاليه انه يحرق طاقه بسرعه ويزودني بالطاقه مشان اركض اكثر. يعني فيك تقيسي على هالشي بكتير مجالات، مثلا لما الواحد يتعرض للشمس بفترات مدريت، يعني طبعا مش نص نهار ومو لساعات طويلة، بيخلي الجسم يعمل ميكانيزم انه الجلد ياخد، طبعا منيح للفيتامينز بس كمان منيح انه الجسم ياخد دفاع، يطلع أنظمة دفاع عن اليو في مثلا. وفي فيك تقولي نفس الشيء تعرض للبرد، الرياضة، الحركة،
أنت عم بتعود جسمك شوي ورا شوي إنه يكون بحالة تأهب دائماً جاهز إنه يدافع عن حاله تحت أي ظروف. يعني أنا اليوم إذا عم بروح على الجيم 4 أيام أو 5 أيام بالأسبوع عم بروح مش بس لأنه وقتها عم بحس حالي نشطة أكتر، لكن أنا عم بروح لأنه حتى إذا إجا شي يوم اضطريت إني أحمل 70 كيلو رح أقدر أحملهم.
بالضبط.
بس أنا يمكن ما أضطر، ماني مضطر إني أحمل 70 كيلو، فواحد بيقول لك شو بدك بهالشغلة.
بالضبط. بس اللي بيصير بدك الواحد بيفكر لونج تيرم أكتر. لما الشخص يبلش هو مثلا قبل ما يكبر بالعمر ما عنده قدرة يحمل أوزان أو ما يعني جسمه مو مرن وما عنده هالمرونة، لما يكبر يصير عمره 50-60 سنة الجسم ممكن يتعرض لكسر لمشاكل أسرع. مشان هيك مثلا في دراسات عن 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 صوبي مثلا بإيطاليا وبتحديد بجزيرة سردينيا اللي هي منطقة جبلية، جزيرة جبلية بالبحر المتوسط، لو أنه طول العمر بيتناسب مع درجة المنحنيات بالطلوع، كل ما كانت الضيعة أو القرية عالية أكتر والناس بيضطروا فيها يطلعوا فيها طلوع وينزلوا، كل ما حياتهم بالطول. فبقال بتلاقي هنيك عشت بإيطاليا 4 سنين وبعرف تلاقي رجال عمره 70-80 سنة وعم يطلع وينزل بشكل طبيعي جدا. في بلاد تانية بتلاقي
الضيعة عنا بلبنان كمان بالضبط.
فبقال الموضوع البايو هاكينج مرة تانية هو مش بس لتحسين نوعية الحياة والجسم، بس هو كمان مثل نظام وقاية للمستقبل.
هذا اللي بدنا نحكي فيه. هو نظام وقاية فعليا. فإذا الجسم ممكن أنك تعلمه أنه يصير في عنده آليات دفاعية. هلا أنا مثلا أنا عملت الكولد إكسبوجر الآيس بلانج، يعني في سطل هيك كبير في 100 كيلو تلج بقعد بقلبهم وبقعد 5 دقائق 7 دقائق بالتلج. أنا بالنسبة لإلي وبلك إياها بصراحة هو تمرين للعقل. ما بعرف شو عم بيصير بجسمي لأني ما بقدر إني قيسها، بس بعرف إنه بالنسبة لإلي أنا عم بعمل هاي الشغلة لأنه تمرين لعقلي، بحيث إنه عم علم حالي إني يكون عم بخلق ستريس اصطناعي، عم بعلم عقلي إنه كل شيء بيمرق رح تقدري تتغلبي على هيدا الستريس. فأنا إذا قدرت أتغلب على 5 دقائق 7 دقائق هداك اليوم بالتلج، لما رح يصير في عندي مشكلة كتير كبيرة بالشغل أو لا سمح الله فقدت حدا عزيز علي أو شيء، رح يقدر عقلي يتعامل معه. هل النظرية تبعيتي صح كمان؟ يعني هل بتوازي تماما مثل ما قلت إنه بتقدر تعلم جسمك يدافع عن حاله جسديا، بتقدر تعلم عقلك إنه يساعد الجسم كمان؟
أكيد. موضوع النفسي بالقصة كتير مهم، وهي تقريبا فيك تقول هي أغلب اللايف ستايل ديزيزز اللي عندنا هو شغلة نفسية. بتلاقي الجسم أو الواحد عنده حاجز خايف أو الجسم بيخليه ما يطلع عنه. يعني الجسم بحد ذاته عنده ميل للخمول. مش مضطر يحرق انرجي الا اذا اضطر لهالقصه هي، اذا واحد عمل رياضه او حط حاله بالظروف. فبقال بالنسبه للمثال اللي اعطيتيه انه الاسبكت السايكولوجيكال تبع القصه مهمه، وطبعا في الاسبكت اللي حكينا عليه اللي هو الفيزيولوجيكال. لما تعدي بالمي البارده الجسم بيبلش يحرق البراون فات وبيطلع بروتينات الكولد شوك وبيعمل اشياء كتير عمليات اليات كتير مهمه اللي هي بتساعد الجسم على المدى الطويل وحتى على المدى القصير. يعني
هل جسم المراه مثل جسم الرجال؟ هل بيتفاعل مع هالهاكس هيدي مثل جسم المراه مثل جسم الرجل؟
طبعا لا، في اختلاف فيزيولوجي، وهذا كمان موجود بالكروموزومات في الكروموزوم اكس واي اللي كلنا بنعرفه. فبقال في بايو هاكس طبعا فينا نقول عليها يوني سكس، وفي بايو هاكس بتعتمد على جسم المرأة خلال مثلا الفترة الشهرية وعلى عمر المرأة وعلى طبيعة البيئة اللي عاشت فيها المرأة.
يمكن الهرمونات.
بالضبط. لأنه جسم المرأة خلال الشهر بيتغير أكثر من جسم الرجال. جسم الرجال ثابت أكثر. في تغيير هرموني بس لا يذكر مقارنة باللي بيصير بجسم المرأة. بل هذا بموضوع البايو هاكينج لازم يتاخد بعين الاعتبار.
لأنه واحدة من البايو هاكس طبعاً اللي كتير موضة اللي هو الانترميتنت فاستينج أو الصيام المتقطع. كلنا بنعرف إنه الصيام كويس، نعرف لأنه تاريخياً تاريخ الإنسان وحضارات الإنسان والأديان كلها بتسجل الصيام وأهميته. شو بيصير؟ ليش هلأ موضة؟ فنحن على أي أساس أخديد الصيام المتقطع؟ على أساس أنه شيء ممكن يساعد الصحة ويطيل العمر.
بالضبط مثل ما تفضلتي، موضة هي هلأ الموضوع الصيام المتقطع. اللي بيصير أنه الجسم بالحالة الطبيعية إذا ما لو عايش بأكتف لايف ستايل غالبا، حتى لو في أكتف لايف ستايل، الجسم بيكون في عمليات الاستقلاب، عمليات إنتاج الخلايا، عمليات تجديد الخلايا، عمليات موت الخلايا بتصير بشكل طبيعي. خلال هالعمليات هاي بيصير في مثلا خلايا ما بتموت، بصير عندها شيخوخة بيسموهن الخلايا الهرمة، وهي الخلايا بتفقد وظيفتها وبتفقد قدرتها على الموت. بشكل عام كل خلايا الجسم بتتجدد على حسب نوع الأنسجة، بس بين الشهر لشهرين على حسب نوع النسيج أو الوظيفة تبع النسيج. في خلايا ما بتموت وبتمشي بالجسم بدون أي وظيفة، والجسم أحيانا بيتركها وغالبا بيتركها، وإذا ظلت لفترة طويلة هاي الخلايا ممكن تعمل أمراض مثل أمراض النيوروديجنيراتيف ديسيسز اللي هي الأمراض العصبية أو سرطانات.
الخلايا هذه بتهرم، ما بتموت وبتضل عم تسبح بالجسم. ليش بتهرم وما بتموت؟ هل صار شيء تغير؟ هل هو سبب خلل يعني بالنظام؟ وهل سبب خلل النظام هو بيئي أيضا أو لايف ستايل؟ هذا اللي أنا بدي أوصل له.
بالضبط. هي بتصير شيء طبيعي، بس النسبة بتزداد إذا الواحد عايش لايف ستايل مو هيلثي. الفاست فود والجنك فود والكسل، التدخين، القصص كلها بتساعد انه الجسم بيخسر كنترول او تحكم بعدة انظمة، عدة اليات. ما نتشعب بالقصة، بس اي هي بتزداد يعني. اما اللي عايش اكتيف لايف ستايل عادة جسمه بده يحرق طاقة، بدور جسمه على الشغلات الليفت اوفرز يعني، وبيحرقها كرمال يستهلكها كطاقه.
بيصير بياخذ الخلايا الهرمه يستعملها وقود.
حلو. او اذا كان انسان كمان عنده خلايا مناعيه اكتيف، النظام المناعي الفعال بيكون عاده من بيجي من حياه، نظام حياه صحي، ان كان ممارسه رياضه او الاكل الصحي. هي الخلايا المناعية بتتعرف على الخلايا الهرمة كمان بتتخلص منها. فبقى اللي بيصير أيام الجوع، إذا بنرجع موضوع الصيام، أنت بتحطي حالك بتحطي جسم بظرف أنه في كرايسيس أو في أزمة. جسم بهيك حالات أزمة، مثلا أنت بالعادة الشخص بيأكل كل 3-4 ساعات، ما أجي أكل خلال 4 ساعات، الجسم
بتوتر
ويكم
يا جماعة.
وبيبلش مثلا يحرق أول شيء السكر اللي بالدم، بعدين السكر اللي بالكبد، وبعدين بدور على الطاقات، مصادر الطاقة السهلة. بس قبل ما يبلش يحرق الدهون، لأنه في جسمنا على طول في مخزون طاقة، بيدخل بآلية اسمها الأوتوفوجي اللي هي التغذية الذاتية فيك تسميها. بيشوف الشغلات، الأشياء القديمة الملحوشة، ما حدا مقرب عليها،
الخلايا الهرمانة،
الإنزيمات القديمة، هرمونات الستريس، بيجيبها كلها وبيبلش يحرقها كطاقة.
هرمونات الستريس كمان حلوة هاي مهمة.
بالضبط. بتلاقي الجسم بيطلع، بيبلش يركب ميكانيزم أو بيعمل شو بيسموها آليات معينة كرمال يحرق هاي. بقى الخلايا بتاخد وضع الأوتوفوجي. وضع الأوتوفوجي هذا، الآلية اللي بتأدي للأوتوفوجي، اكتشف يعني مش من فترة بعيدة انه بتعمل ابيجينيتك، آلية ابيجينيتك اللي هي كمان بتأدي لإطالة عمر الإنسان.
حلو.
فالموضوع اللونجيفيتي صار صيام متقطع كتير مهم بسبب هالشيء.
فإذا بس قديش هلا، لأنه في بيقولك فيك تصوم 12 ساعة وتفطر 12 ساعة، في 16-8، في ناس بيصوموا خمسة أيام يومين من 7، في ناس بيصوموا 21 يوم أحيانا إذا كان في مشكلة كبيرة بالجسم.
ما عندي بالضبط موديل أو بريفرنس بهالقصة، بس الشيء الأكيد أنه كل شخص بيفرق عن التاني، حتى الرجال بين بعضها بتفرق، حتى مثلا المرأة خلال الشهر بتفرق. يعني ما بنصح مرأة خلال الدورة الشهرية تعمل نظام حمية، لأنه الجسم بحاجة يتغذى، بيكون عم يفقد كتير كومبوننتس مهمة، بحاجة للتعويض. فبالموضوع الصيام مثل أي بايو هاكينج، أنا بنصح على طول الواحد يتعرف على جسمه ويجرب، إذا فينه يصوم فترات طويلة وهالشي بيعطيه انرجي بدون ما يعمل دروب للانرجي، it's up to him يعني، أو بترجع للشخص. بس أنا شخصيا بعملها مرتين بالأسبوع.
مرتين بالأسبوع كل 24 ساعة؟
لا، بعمل 18 ساعة.
18 ساعة. مشان تنظف الجسم
بالضبط. وهي يعني أنا ما أنه بلش الصبح، بلش مثلا بوقف آخر وجبة على الساعة 5، وبعدين بفطر تاني يوم مؤخر، لأن فترة النوم هي أساسا تدخل بعملية الصيام المتقطع.
فإذا الصيام المتقطع مشان الجسم بالوقت يلي بحس حاله تحت ستريس إنه ما جاء أكل، بدور على شو فيه فلتان هون وهون، مثل ما احنا احيانا بندور مثل ما بيقولوا بدور على الكوينز تحت المخده او بالصوفة، ومشان يستخدمهم كوقود يحرقوا بالوقت اللي هو محتاج فيه للطاقه. واحده من هدول الاشياء هن قلنا الخلايا الهرمي، وهي هاي الخلايا الهرمي اللي احيانا بتسبب الامراض مثل امراض السرطان وغيره. مشان هيك بيقولوا لك في اشياء كمان، عوامل بيئيه اللي هي كارسينوجينيك، بيقولوا انه هذه هاي العوامل البيئية بتسبب سرطان مثلا. هل هذا له علاقة بشو عم بيصير بداخل الجسم أصلا، ولا هذا الشيء خارجي؟ ليش في ناس بيصير لها بعيد من هون سرطان وناس لا؟
إذا نطلع على القصة من موضوع من منظور الإبيجينيتكس، الخلايا مثل ما حكينا قبل إلى عمر تتجدد تنقسم بعدين بتموت. موضوع موت الخلايا الميكانيزم تبعه شوي معقد، بس الخلايا في عندها جينات مسؤولة عن موتها. اللي بيصير انه بحالات السرطان الخلايا ممكن تفقد هاي الخاصة، هاي الجينات بتصير فيها مشاكل، بتنقفل، بصير ميكانيزم ابيجينيتكس بيقفل هاي الجينات، الخلايا ما بتعود بتموت، وبتصير بتفقد الكنترول على التكاثر، بصير تتكاثر بوضع بدون أي تحكم يعني، وبتساوي الأورام. طبعا الموضوع قاعد من هيك، حاولت بسطه، وفي كتير مواد كيماوية كترتها مع الأيام وتخزينها بالجسم، وإذا الجسم ما تعاطى معها منيح بتأدي لهالقصص هاي. وحتى كمان بموضوع النيوروديجنراتيف ديسيسس او الامراض الانتكاسيه العقليه يمكن اسمها، او العصبيه،
اللي بيصير في تردي بالقدره العقليه
بالضبط مثل امراض الباركنسون او الالزهايمر، بيصير انه الخلايا العقليه او الخلايا العصبيه اللي بيصير فيها انه بتخسر او ما بيعود عندها موضوع الكنترول الابيجينيتكس يلي كان عندها، بتصير بتبلش تطلع بروتينات او بتعمل اكتيفيشن لجينات ما المفروض تعمل اكتيفيشن، وبصير هالشي بيساوي انتاج بروتينات بالدماغ ما المفروض تكون هنيك، وهي البروتينات كثرتها بتؤدي للامراض.
وهذا الشيء اللي الانسان ما بيقدر يتحكم فيه، هذا الشيء اللي ممكن انه من الاول الواحد يكون بيعيش اسلوب حياه ايجابي، خلينا نسميه الوقايه احسن من 1000 علاج مثل ما بيقولوا. هل لما بتصير هذه البروتينات اللي عم تنتج وهالجينات اللي هلتاني على حل شعرها صار هل تقدر is it reversible هل تقدر تعكس
بالضبط وهذا اللي
قلنا إذا بلشت
بالضبط الفرق بين الجينيتكس والإبيجينيتكس إنه الإبيجينيتكس قابل للعكس أو للانعكاس أو للتبديل وبالمناسبة هو مجال الإبيجينيتكس مجال جديد عمره الفعلي خلينا نقول هو اكتشف من 100 سنة تقريبا أو 80 سنة بس بلش ياخذ اتنشن ويكتر ويكبر باخر 15 20 سنه الابيجينيتكس كمجال مثل ما حكينا مختلف عن الجينات انه قابل للعكس او عن طريق مثلا الواحد يعمل بايو هاكينج تكنيكس فينو يعكس يخفف او حتى الادويه الابي دراجز اسمهم والابي دراجز مجال جديد كتير حاليا في 7 ايبي دراجز ابروفد باي ذا اف دي اي او ما يعني مرخصين من قبل هيئه الغذاء والادويه والدواء الامريكيه ولكن فيني يعني خبرك الخبريه الحلوه انه في حوالي 240 ايبي دراجز او الادويه بتكون معموله لتعمل تارجت على الايبي جينيتكس 240 منهم بالتجارب السريرية بالكلينيكال فيسز أنا كتير متفائل خلال 5 سنين إن شاء الله جايين أو 10 سنين حيكون في كتير أدوية جديدة تعمل تارجت للإبيجينيتكس وحتلاقي إن شاء الله حلول لأمراض مستعصية مثل السرطان أو أمراض معقدة أو أمراض اللي بنسميهم لايف ستايل ديزيزز اللي هن السرطان الكارديوفاسكولار تايب 2 ديابيتس السكر النوع الثاني والنيورو ديجنراتيف
حلو إن شاء الله خير والله يبشرك بالخير طب السرطان ما عمره منه جيناتيك لأنه في بيقول لك إذا مثلا بالعائلة في عندكم هيك السرطان دايما إبيجيناتيك
هو هي كتير نقطة مهمة للأسف نحن كتير شغلات من الحشة على الفاميلي هيستوري ومثلا موضوع الضغط الدم وموضوع القلب والكذا هلا ممكن يكون في جينات بتزود احتمالية الإصابة بس الإصابة بحد ذاتها تعتمد على عوامل الظروف اللي نشأ فيها الشخص يعني واحد عاش ببلد فيه تلوث عالي جدا فيه والمي ملوثة والهواء ملوث نسبة إصابته بالسرطان أو بأمراض القلب أو أمراض التنفس هتكون أعلى بكتير من شخص تاني فبقال يعني statistically إذا نحكي على الإحصاءات ممكن نقول إنه 20% من اللي بيصير معنا جينيتكس والباقي كله عنا كنترول عليه إلى حد ما يعني إذا واحد عايش بمدينة وفي تلوث كبير فينه يعمل اللي فينه يعمله بس كمان أحيانا في ليميتيشن الهواء عاد ما حاولتي تطفيه بيضل النهاية ومو بإيدك القرار بس مثلا اللي بإيدنا إنه نعمل لايف ستايل صحي نتمرن نعمل بايو هاكس مهمة نام مظبوط نظم دورات الستريس والتعامل مع الضغط النفسي وضغط الشغل وضغط العائلة
هذا بدنا نحكي فيه هلا بعد شوي ضروري كتير الموضوع الستريس لأنه يمكن بعتقد هو من أصعبهم وكل الهاكس يلي عم نحكي فيها كلها بتصب بمعالجة الستريس يمكن أكتر من أي شيء تاني يعني الواحد إذا نام بيخفف ستريس على حاله بس كمان إذا نام بيكون حقق هديك الهاك إذا عمل الاكسرسايز بيخفف ستريس
أكيد النوم الاكسرسايز نوعية الأكل كتير مهم نوعية المكملات الغذائية أحيانا الستريس بيجي بنقص بسبب نقص أجسادنا لمينرالز اللي هي عناصر موجودة بجسمنا بيحتاجها لازم نميز بموضوع التغذية أو البايو هاكينج بشيء إنه أجسامنا فينا تركب فيها تركب جزيئات ومواد لوحدها وفي شغلات نعتمد فيها على التغذية أحيانا الواحد لو أخذ نظام صحي نظام غذائي صحي هذا ما يعني إنه عم يجيب كل شيء محتاجه يعني بجوز واحد يأكل أكل صحي كله بس يضل أكله ناقص سيلينيوم مثلا اللي هو معدن جدا مهم أو يكون أكله ناقص حديد مثلا ما أقل من الكميات اللي بده إياها ف فالواحد كمان بالبايو هاكينج بده يعمل انا على طول عم برجع للبايو هاكينج لانه موضوعنا اليوم على البايو هاكينج. واكتشف انه الستريس كمان له علاقه بقله المعادن وقلة الفيتامينات كمان، لانه كثير في المعادن يستخدمها الجسم كرمال فيتامينات. مثلا اهم فيتامين بالجسم هو الفيتامين دي 3 اللي هو الفيتامين الوحيد اللي الجسم فينا يركبه، وعندنا مستقبلات له. واذا بتشوفي تقريبا بمنطقه الشرق الاوسط كثير عالم، نسبه كثير عالم من الناس عندها نقص بالدي 3. فبقال انه تخيلي في كثير يعني انواع لا تحصى من الفيتامينز، والجسم كله ما بيركبون، بحاجه للسبلمنت الا الفيتامين دي 3 فينا نركبه بالجسم، ومع هيك عندنا نقص فيه.
وبيقلك انه بيتركب بالجسم لما بتتعرض للشمس، ونحن بالشرق الاوسط معرضين للشمس اكثر من السويد مثلا.
السويد وللاسف عالميا كل الناس ما عم تتعرض بشكل كافي للشمس، واذا بيتعرضوا بفترات غلط وبفترات طويله يعني. بيروح على البحر بيقعدوا 5-6 ساعات
هي الفكره بس واحد يكون اوت دورز يعني يكون
بالضبط الصبح مثلا الواحد فينا يعمل نظام الصبح اول ما تطلع الشمس اول ساعتين ثلاثه تكون الشمس صحيه جدا، يعمل يمشي فيهم تعرض فيهم للشمس. المسويات قبل المغرب كمان الشمس بتكون، اذا واحد ما له فاضي الصبح يعمل هيك بروجرام.
So, المكملات الغذائيه ضروريه سبلمنتس يعني ذكرت منهم سيلينيوم على سبيل المثال وفيتامين دي، ماغنيسيوم كتير مهم لكتير شغلات كمان. كم حبه بده ياخذ الواحد بالنهار؟ هذه صعوبه موضوع المكملات. اول شيء ما بعرف قديش هو ريجوليتد، قديش هو في عليه رقابه، وقديش ممكن الواحد شو بده يصدق، وين النصيحة الصح بلاقيها؟
طبط هلا موضوع المعادن والألمنتس والتريس ألمنتس، في الواحد يعودها بشكل كتير بسيط ورخيص اللي هي عن طريق الملح. في ملح مثلا ما بدي أعمل دعاية لأي شيء، بس مثلا ملح هملايا اللي أنا بستخدمه كتير رخيص وموجود بالسوبر ماركت، وبتحتاجي نص معلقة بالصبح مع كاسة المي. واحد تعطيكي أغلب أو زي ما قلنا 99% من العناصر والمعادن اللي بده اياها الجسم. موضوع الامينو اسيدز اللي هي البروتينات، جسمنا فينا يركب تقريبا 15 او 14 من الامينو اسيدز اللي بيحتاجها. بتعرفين ان الحموض الامينيه اللي بيدخلوا بتركيب البروتين هن تقريبا 20 واحد طبيعي، وفي كم واحد بيقولوا لهم كانونيكال امينو اسيدز الجسم ما فينا يركبهم، وفي 6 اسينشال امينو اسيدز هدول بنحتاج فيهم لمصادر تانية بروتينات. كمان هي نظام صحي متوازن، كان باللحوم أو حتى بالبقوليات بتحتوي على هالعناصر هاي، أو ممكن الواحد يأخذ حبوب بالإسينشال أمينو أسيدز موجودة يعني.
هي مسألة الحبوب الحقيقة شوي بتضيع، لأنه في عندك كتير موجود كتير أنواع بالسوق وبرادات بالسوق، بدك تعرف أي اللي منيحة أي اللي لا. إذا على شكل واحد يشتري على شكل العلبة ولا شكل القنينة ما بيكون طبعا في منا فايدة. كمان بنفس الوقت العيار قديش، وهذا اللي بيوصلني للفكرة الثانية اللي أنا بدي أسألك عنها، واللي هي إذا واحد بده ياخد هذه المكملات لازم يكون عامل مثلا فحص دم ليعرف شو ناقصه شو لازمه ولا لا، وهذا فحص الدم عم بيكون مكلف شوي بصير معقد الموضوع.
بالضبط نقطة كتير مهمة، فحص الدم مهم.
كل قديش؟
والله ما عندي ستاندرد بروسيجر، بس أنا بعمله كل 4-5 شهور تقريبا.
أوكي.
بحاول أشوف كيف، وخصوصا موضوع الفيتامين دي 3 عندي، لأنه كان عندي ديفيشنسي قوي يعني، وكان يأثر علي، كان وزني يطلع بسرعة وكنت ما عرفان يعني، لحتى بلشت أعمل تحليل الدم كل 5-6 شهور لحتى عملت كوليشن وفرقت معي كتير. طبعا هي تجربة شخصية.
احكي لي تجربتك الشخصية مع الفيتامين دي، شو غير لك أو شو اللي حسر لك اللي تحسن كتير؟
كنت حس كتير بتعب، مجهود كتير خصوصي جسدي مو عقلي يعني، كنت روح على الشغل بس ما بحس حالي مش قادر كمل النهار، بدي بس يعني نام أو يعني خمول كان عندي قوي بهالقصة. كنت عاني منه كتير وإشكي لزوجتي تقريبا بشكل يومي، اليوم تعبان زيادة، اليوم تعبان زيادة، حتى رحت عملت فحص دم كرمال شيء تاني. أم بالصدفة قال لي دكتور أنت عندك نقص حاد بالفيتامين دي، وحتى أعطاني 3 شوتس يعني. يعني مو بس حتى حبوب يعني.
وفرق معك بالنشاط.
بالنشاط ومن وقت صرت تابع كتير، وحاليا كمان بتابع خلايا، بعمل تحاليل خلايا المناعية بشوف كيف الليفلز تبعهم والحديد، وفي كتير تحاليل. وهلا يعني اللي عم يصير بعد ما موضوع البايو هاكينج انتشر كتير وأهمية التحاليل والعالم تشوف الأرقام وتاخد اللي ناقصها بشكل علمي أو بشكل منهجي، حنشوف بعد فترة بالويربلز وحتى مواضيع التحاليل حتكتر وحتصير روتيني وحتصير أرخص. بتعرفي كل ما شغلة كل أي شيء أو أي بروسيجر كل ما يصير فيه له ديماند عالي كل ما هذا بيقلل السعر وبيصير أسهل يعني. حتى في بأوروبا وبأمريكا بالذات هلأ تعملي أوردر لتست لبلد تست، ما في داعي حتى تروح المخبر بيبعتوا لك الكيت كامل تحطي فيه بلد سامبلز تبعتيه وبيعملوا لك تحاليل كاملة. حتى في ما بدي أعمل أي
أوكي بس لا حلو الواحد يعرف من خلال هيدا الفحص الدم بتقدر تعرف أنت شو عندك نقص، وبالتالي بتصير تقدر أنك تاخده. مثل ما قلنا في أنواع كتيرة ما بيعرف واحد كيف بده ينقي. بس هذا بيوصلني كمان للفكرة التانية يلي هي هلأ كمان عم نسمع عنها أكثر، اللي هو personalized medication، مش بس بالسبليمنتس لكن على كل شيء. سألتك يا أنا اليوم إذا ما بعرف إذا انتبهت، بس جوابك بالأغلب إنه كل شخص شكل. حلو، إذا كل شخص شكل معناته نحن لازم نشخصن العلاج أو نشخصن الروتين. شخصنة العلاج شخصنة الدواء، وين رايحين فيها هيدي؟ وين صرنا؟
بالضبط. الطب الشخصي خلينا نقول، أو الطب الدقيق بيسموه كمان، أو precision medicine، هو concept قديم بس لسه ما طبق. يعني كان الأول الفكرة أنه موضوع مشروع جينوم البشري حيعمل ثورة بهالمجال هذا، لما نعرف كل جيناتنا اللي بالجسم البشري كيف بتشتغل وشو بتساوي وكيف بتعمل. بس اللي صار بعدين أنه هالشي كان في حلقة مفقودة بموضوع الطب الشخصي. اللي صار انه هلا بموضوع الابيجينيتكس، ولما عرفنا انه اللي بيعمل فروقات بين الاشخاص مو الجينات بس هي الابيجينيتكس، وبيعرف بيعمل حتى فروقات بالشخص نفسه بموضوع عمره، موضوع نظامه الصحي ونظام حياته، هذا عمل دفعه للامام بموضوع الطب الشخصي. إذا بس نحكي نعرف أول شيء موضوع الطب الشخصي شو هو. اليوم مثلا خلينا نقول في كتير أدوية تمشي مع 30% 40% 50% من الناس، بتأثر بتعمل فعالية فيهم. في تسمع أحيانا شخص بيقول لك أخذت هذا الدواء بس ما عمل معي شيء، ما استفدت عليه.
أي أو في بيقول لك مثلا أنا بيمشي حالي بالأدفل ما بيمشي حالي بالباراسيتامول بالبانادول مثلا.
بالضبط. وشغلة تانية مثلا إذا بتشوفي اليوم لما ناخد دواء، مثلا خلينا نقول أخذنا دواء عيار 500 ميلي جرام، هذا ال 500 ميلي جرام بينعطى على شخص عمره 55 سنة، رجال مثلا طوله 180-190 سنتي، وينعطى مثلا صبية عمره 20 سنة وزنها 55 كيلو طوله 160. في واحد فيهم يعم ينعطى اوفر دوز او عم ينعطى اندر دوز.
صحيح.
فعندنا مشكله بالعيارات، عندنا مشكله بالفرق بين اجسامنا، اللي هي ان كان الكتله من الناحيه العضليه الجسديه العظميه، العمر، الجنس، رجال او مرأة، هذا كله لا يؤخذ اليوم بعين الاعتبار بالدواء، لانه نظامنا الصحي هو عباره عن ايرور وترايل. يعني بنشوف اذا في مرض بنحاول نجرب هي ونجرب هي ونجرب هي. بس هلا اللي صار بعد الاكتشافات العلميه بموضوع الابيجينيتكس وموضوع الداتا اللي عم تطلع كتير وموضوع الاي اي طبعا، هذا قربنا من اي اكثر من اي وقت مضى لموضوع الطب الدقيق. انا اللي بشوفه ان شاء الله يعني خلال الديكيد الجاي أو العقد الجاي الموضوع حيتسرع أكتر. هتصير هي برؤيتي يعني الشخص حيروح عند دكتور حيعملوا له مولتي أوميكس تيست، تيست على الجينات الإبيجينيتكس، على المحصلة البروتينية اللي بيسموها بروتيومكس، محصلة ماتريكس تانية بغض أهلاً منا بحيثية ندخل فيهم. وبعدين حينعمل له شيء اسمه ديجيتال توين أو التوأم الرقمي للشخص، ويعمل ينعمل تجارب على هذا التوأم الشخصي إنه أوكي توأم الشخصي هيك شو اللي بيمشي معه بمساعدة الاي اي أدوية ولأي فترة. لأنه أحيانا مثلا نروح عند دكتور بيعطينا أنتيبيوتكس بيقول لك خذوا لعشرة أيام، إذا ما مشي الحال رجع لعندي. بجوز بعد خمس أيام الواحد ما يحتاجه، بيكون أخذ أنتيبيوتكس أكتر وضر حاله أكتر. حتكون الموضوع بريسايز، من هون اسم البريسيشن ميديسن جاي. حيكون الموضوع بالضبط كاستم ميد. كيف هلا اليوم نروح نشتري تياب مثلا مفصلة عند خياط، فصلناها أدنى، الدواء كمان حيتفصل إن شاء الله للشخص بحسب حاجته.
أنا عملت عملية بعيني من فترة كاتراك، وعندي أنا نشاف بعيوني كتير، فطبعا كتير تعذبت فيها، صار لها شي 6 أشهر يمكن، والجفاف بالعين مزعج جدا، ما خليت قطرة بالدنيا ما جربتها من كل الأنواع، ما خليت قطرة موجودة بالفرمشيات بالبلاد اللي رحت عليها إلا جربتها، لحد ما لقيت قطرة واحدة بمحل ناتشوروباث، يعني مواد طبيعية كلها فيها بابونج وما بعرف شو بعرف شو، وهيدي اللي مشيت معي. لما جيت عم بسأل إنه ليش ما فيني اشتريها بهون ولا هنيك، قالوا لي شركات التأمين ما بتجيبها أو ما بتسمح إنها تدخل على البلد، لأنه ما بيقدروا، يعني ما في شركات التأمين ما بتسدد، لأنه ما بتعتبر دواء.
بالضبط.
ففيها التحكم هيدا بشو فينا نستعمل شو ما فينا نستعمل نوعا ما من قبل أطراف مستفيدة ماديا.
بالنهاية للأسف الموضوع المادي جدا مهم. تطوير أي دواء، يعني أحيانا بنسأل ليش ما شركات الأدوية بتجيب الكومباوندز اللي المستخدمة بالطب الشعبي أو بالطب البديل مثلا، وبيعملوا لها كوميرشاليزيشن. يعني القصة كلها بترجع لموضوع الموضوع المادي. أي دواء كرمال يطلع من الفكرة للسوق بيكلف أكثر من مليار دولار، بياخد أكثر من 10 سنين أبحاث، بياخد جيش من الباحثين والمتطوعين اللي بيجربوا الدواء على حالهم. بعد الشركات الأدوية ما بتعمل هالعملية هي إلا إذا كانت متأكدة تماما أنه عندهم حقوق براءة اختراع، بيحسنوا بعد ما يدفعوا هاي الفلوس يكون عندهم فترة بالسوق بيسوقوا فيها المنتج لوحدهم. فبعد إذا بيشتغلوا على شغلات الطب الشعبي أو شغلات عفوا الطب الطبيعي أو الاستخدامات الطبيعية ما حيكون عندهم هلا انسنتيف. موضوع شركات التأمين جدا معقد، أنا ما عندي كتير خبرة فيه بسبب إنه بالسويد الحكومة بتدفع كل شيء.
أي صح، أنت ساكن بالسويد، نسيت أنا. ما بيعنيك الموضوع. ما بيعنيك هذا الموضوع أبدا. لا بس خلينا نرجع على موضوع البايو هاكينج، في كم شغلة بعد ما حكينا فيهم. أدابتوجينز، القهوة قلت لي واحدة منهم، أدابتوجينز ما بعرف كيف حنسميهم، بس يعني المواد طبيعية ممكن إنها تساعد الجسم يعمل certain functions. الكافيين واحد منهم على سبيل المثال. إلون دور كمان بالروتين اليومي للشخص يلي بده يكون عنده الوقاية من الأبيجينيتكس.
خلينا ناخذ مثال كتير مهم، هذا جديد شوي نسبيا، 4-5 سنين بلش نحكي فيه أكتر، الأبحاث علينا عملت أكتر. هي مادة اسمها رابامايسين، هي تعمل أكشن على الإبيجينيتكس بالجسم، وبتعمل تأثير على اللونجيفيتي أو على إطالة العمر. وهي من المكملات اللي في كتير عالم بياخدوها، وأنا ما بنصح فيها طبعا، أي واحد ياخدها لوحده طبعا بده يكون يعني ما بنصح بسلبا أو إيجابا، بس بنصح أنه أي واحد ياخد هاي المكملات يكون متواصل مع خبير بالقصة. بس موضوع الرابا مايسين كيميائيا هي موجودة بالفواكه والخضرة اللي متعرضة للشمس كتير. هي الفواكه والخضرة بتطلع مثل ديفنس ميكانيزم أو آلية دفاع ضد حرارة الشمس عليها وبتطلع الرابامايسين. الواحد إذا فينا إذا بيأكل خضرة هي المستوية اللي بتشوفيها بالسوبر ماركت حمراء مثلاً خلينا نقول البندورة اللي ريحتها بتشهي أو الخيار أو شبعان شمس، هذا فيه رابامايسين. يعني فينا الواحد يأخذها. ونرجع لموضوع أنت أعطيتيني مثال عن الكافيين، يعني بس مثلاً الرابامايسين هي شغلة جديدة وفي إثباتات علمية إنه بتأثر على اللونجيفيتي وعلى الإبيجينيتكس.
يعني في أشياء حتى الكافيين في مواد تانية بيقول لك إنه بتفتح الذهن أكتر. واحد إذا عنده اجتماع مهم أو امتحان مهم بيقدر يستفيد من هالمواد الطبيعية هيدي مشان تقدر.
موضوع الكافيين هي في نيورو ريسبترز عنا بالدماغ. لما جسم يتعب ببلش يطلع سيجنالز بتروح على الدماغ، بتعطي الدماغ سيجنال إنه لازم تأخذ راحة. يعني فمنحس بالتعب والناس. الكافيين هو بيروح على هاي على هدول النيرو ريسبترز، فينه يعمل بايندينج معهم، بيعمل وبيخلي خفف عنا الشعور بالنعس والتعب. بالضبط هذا اللي بيعمله. بس كمان صحية 100% لأنه بتجي من ناتشرال سورس أو مصدر طبيعي، وجسم بتخلص منها بشكل طبيعي، بيعمل لها ديجريديشن بشكل طبيعي. بس طبعا كل شيء كترته مضرة. بس الكافيين بيصلوا ادكشن، في ادمان عليه. في ناس وانا منهم، يعني اذا ما شربت قهوتي الصبح ما بصحى
والله.
بس اتس ا جود ادكشن اي وود سي.
اوكي. إلا مشاكل كمان، كل واحد من هدول المواضيع بده حلقة لحاله.
بالضبط.
الكافيين لحاله بده حلقة. في الأسيد، موضوع الأسيدتي وموضوع
بالضبط
هذا بنبقى بنرجع بنقعد بنحكي فيهم غير مرة. بس ما حكينا بالتمرين، قلنا تمرين رياضي مهم. كمان لما كنا صغار كنا الكارديو كان كتير كتير مهم، ويقتل حال الواحد على التريدميل وايروبيك اكسرسايز ضروري فور لونجيفيتي. هلا اللي كيف بنوازن بين التمرين القوي، يعني اللي بيخلي القلب يضخ بسرعه، والاوزان اللي ممكن انه ايضا يتمرن مع الواحد وتربي العضل تحمي العظم.
هلا موضوع الـ 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 الرياضة في له قسمين. في قسم تمارين الكارديو اللي هي من اسمها بتدل انه تمارين بتتعلق بعضلة القلب. القلب عضلة وبده تمرين مثل اي عضلة تانية. فلازم الشخص كل فترة بالاسبوع على حسب طبعا العمر وحسب الوضع وعلى حسب المكان اللي الشخص فيه. بس أنا بنصح أنه يعمل تمارين يلهت فيها. لما يلهت بيكون القلب تحرك، وهي تمارين لعضلة القلب. لما عم نحكي على الجسم والعضلات، بس مور لعضلة القلب نفسها، لأنه بالنهاية كمان لازم عطول نتذكر القلب عضلة مثل أي عضلة تانية. مشان مثل ما تفضلت يضخ دم، وما بيضخ الدم بسرعة وبلش يلهت الواحد إلا إذا تحرك بسرعة أو عمل مجهود بيخلي القلب يطلع من الكومفورت زون تبعه. وهي كلها مثل ما حكينا بتدخل بنظام البايو هاكينج وبنظام الوقاية على الفترة الطويلة. بالنسبة للتمارين، إن كان في عالم كتير بتسأل إذا هي الواحد يعمل ويت ليفتينج ولا يمشي ولا يعمل هايكينج ولا بالنهاية كل التمارين منيحة. أهم شيء نطلع الجسم من الكومفورت زون تبعه ونعمل هيلثي لايف ستايل. هاي لازم
كنا نتفق عليه. لما بتطلع الجسم من الكومفورت زون تبعه، يعني انت لازم لما بدك تتمرن بدك تقسى على حالك. يعني بيقولوا انه مش بس ويت ليفتنج، لكن هيفي ويت ليفتنج لازم يعمل الواحد مشان هيلث اند لونجيفيتي، مشان الصحه واطاله العمر.
هلا بالضبط كمان انا ما بحب يعني في ناس تقعد 3-4 ساعات كل يوم بالجيم. اذا ما الواحد ما له بودي بيلدر، اذا شخص طبيعي موظف او شيء، اهم شيء يعمل على القليل 3 مرات بالاسبوع هيفي ليفتنج بالنسبه على حسب العمر. اذا شخص صغير مثلا, انا عندي ابني عمره 16 سنه, بحاول اقول له اعمل هيفي ليفتنج, خلي العضل يكبر, خلي العضل ينمو. انا بعمري بال44 بحاول اعمل ويت ليفتنج, بس كمان بحاول ما يعني
تأذي حالك.
ايه يعني ما عاد فيني مثل اول, مثل وقت كان عمري 20-25 سنه احمل 50 كيلو هالقصص هي. بحاول بس احافظ على الكتله العضليه اللي عندي, هذا هدفي الان, انه الكتله العضليه ما اخسرها, لانه الواحد بعد ال40 الميتابوليزم او الاستقلاب عنده بيبطا ويبلش الكتله العضليه تتحول اكثر لكتله دهنيه ويخسرها.
مشان هيك كلنا بنلاقي حالنا بننصح بعد عمر معين, بعد وبصير اصعب انك تخسر الوزن كمان.
بالضبط. بقى موضوع الرياضة, أنا ماري خبير بالنهاية الرياضة, بس بعرف أنه بالنسبة للإبيجينيتكس على القليلة ثلاث مرات بالأسبوع موضوع الويت ليفتنج مهم, لأنه بيساعد بإنتاج الجروث هرمون. الجروث هرمون أو الهرمون النمو بالعمر ببلش يقل, ولما يبلش يقل بيعمل مشاكل كتيرة ما بنفوت فيها. بس الويت ليفتنج كمان, انا ما عم اقول واحد يحمل اوزان كثيره ويأذي حاله, بس اي ويت ليفتنج انك تخلي العضله تتحرك كرمال تقاوم, بسموها تمارين المقاومه يعني
ريزيستنس,
هي كلها مفيده. موضوع المشي يومي كمان مهم كثير.
طلعوا لنا بقصه 10,000 خطوه, هل هي رقم سحري 10,000؟
لا طبعا لا, لانه في أشخاص مثلاً بيمشي 15,000 وبالنسبة له هذا ولا شيء, وفي أشخاص بنقول له 7,000-8,000 ممتاز إذا بتعملون يعني. فبقال ما في ريلي رقم معين مثل ما حكينا
سحري.
بتعتمد على الشخص, بتعتمد على جسمه وعلى طوله وعلى القصص هاي. وبالنهاية بحب كرر للمرة الأخيرة, أنا كتير يمكن مللتكم قد ما قلت إنه الشغلة شخصية. بس هي الشغلة شخصية, الواحد يشوف على 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 يحط برنامج, وبرنامج طويل, ولازم يكون صبور, ولازم يسجل ملاحظاته, يمشي 10,000 خطوة. في عالم تلاقيهم كتير طوال ما عنده وقت يعملون, وبيقول لك أنا ما عندي وقت, ومشان هيك ما بيعمل شيء. طيب بلش بالخمسة وشوف إذا الخمسة تحسنت.
إنه يكون صبور. ويعرف إنه الشيء رح ياخد وقت, هذه شغلة كتير مهمة, ويسجل كتير مهمة يعني. مشان هيك عندك كل هدول الويربلز وكل هدول يعني يستخدمهم الواحد بالشكل الصحيح.
هو الجلوس اليوم مرض العصر للأسف. لما واحد بيقعد مش بس السيركوليشن تبع البلاد أو الدورة الدموية عنده بتبطأ, حتى التنفس, حتى الرئتين كله مربوط ببعضه يعني, عنده بيقل. فبقال المشي كتير مهم, ومشان هيك أنا قلت عليه يومي يعني.
على سيرة التنفس, كمان واحدة من البايو هاكس هي البريث وورك, إنه واحد ياخذ يتنفس برذم معين لفترة زمنية معينة. شو بيساعد هذا الشيء؟
جسمنا أو خلايانا فيها شيء اسمه ميتوكوندريا. الميتوكوندريا مثل هي تقريبا بطارية الخلية, هي اللي مسؤولة عن إنتاج الطاقة بالخلية. هاي الطاقة بالخلية بتعتمد على مثل خلينا نقول الفيول, الخلايا اللي بتستخدمه هو موضوع, هو بيجي عن طريق الدم للخلية, بيجي بيدخل على الخلية, وبيدخل كمان معه الأكسجين. الأكسجين مهم, الخلية بتستخدم الأكسجين وتستخدم الفيول بقلب الميتوكوندريا كرمال تطلع طاقة. هاي الطاقة بتطلع بفورم اسمه ATP, ما بنفوت كثير بتفاصيل علمية, بس الخلية أو الميتوكوندريا يا بتطلع بكل دورة 3 ATP أو 26, either or. شو اللي بيخلي الخلية تطلع 26 أو خلية تطلع 3؟ طبعا 26 معناتها طاقة أكتر, هو موضوع وجود الأكسجين عنده. وأكيد رح تسأليني طيب خلينا نقول طلعت 26 ATPs, شو اللي حيصير؟ اللي حيصير إنه الخلية حيكون عندها طاقة أكتر تعمل الوظائف بفعالية أكتر. فمع موضوع الأكسجين أنت كرمال تخلي الخلايا تحرق طاقة أكتر, كرمال تكون أكتف أكتر, هو موضوع وجود الأكسجين بالجسم. موضوع وجود الأكسجين بالجسم لازم الواحد يعمل تقنيات تنفس أو يركض أو يعمل كارديو، كل هاي القصص بتخلي الجسم يدخل أكسجين أكتر.
والتنفس كمان بيهدي، بيخفف السترس.
وطبعا أكيد
فيغس نيرف كمان موضوع بينحكى.
هاي كمان أسبكت تاني غير موضوع الطاقة، موضوع الميتوكوندريا والأكسدة على الخلايا.
أسألك كم سؤال هيك سريعين قبل ما نخلص. شو من الأمراض يلي عم تحضر عنا هذه الأيام بتحب أنك تشوف يتوجه لها دراسات أكتر واهتمام أكتر؟
أمراض النيور ديجنراتيف أو الانتكاسات العصبية برأيي مواضيع لسه ما لها أدوية يعني. وفي اللي عم يصير عم نشوفه كتير أنه الناس عم يصير مع ألزايمر بالأربعينات وعم تتقدم كل ماله، ولهلا الأدوية كتير يا ما لها فعالة أو مو موجودة يعني.
ليش بصير الألزايمر؟
بفضل موضوع طويل كتير ممكن نحكي فيه بحلقة تانية.
إبيجينيتيك ولا جينيتيك؟
مينلي إبيجينيتيكس.
أبي.
الجينيتيكس مثل ما حكينا هو مو ريزن، هو بريدسبوزيشن.
قابلية.
قابلية.
بيكون بالجينات في قابلية لشيء معين، وبعدين شو بتعرض الإنسان والجسم أو النفسية اللي بتتعرض له ممكن إنه يأثر بالنهاية. في health span و life span يعني عندك قديش الواحد ممكن يعيش وقديش واحد ممكن يعيش بصحة.
بالضبط. نفترض عمر الإنسان طبعا كله بيد رب العالمين، بس خلينا نقول 70 سنة عمره. الهيلث سبان هو قدام من 70 هيكون فيهم صحي. واغلب البايو هاكينج تريكس واللونجيفيتي ستاديز انه يوسعوا الهيلث سبان لتكون يعني as much as possible قد اللايف سبان. يعني الواحد يعيش صحي اطول فتره بحياته. لانه اخر شيء بدك اياه انت او بدنا اياه انه نعيش فترة طويلة بس نصها بأمراض ومشاكل
مثل ما قالت لي مرة واحدة، قالت ليها بالإنجليزي، قال we all want to die young as late as possible. بدك لما يجي اليوم بده الواحد يكون بعد وقت طويل ويكون بأصغر حلة إذا بدك أكتر صحة.
أكتر صحة.
طب هلأ هدول كلهم هدول الأشياء اللي نحن حكينا فيهم مثل ما تفضلت وقلت كله نحن بنعمله موجود بحياتنا بشكل عام، الواحد يصير ينتبه له أكتر ويركز عليه أكتر. إذا بدنا نختصره طبعا الأكل هول فود كامل بدون تكرير، بدون ما نتدخل كتير بالأكل، كل ما كان على طبيعته أكتر كل ما كان أحسن. الرياضة، خلي القلب يترق وخلي العضلات تشد، صح؟
بالضبط.
النوم.
نوم.
كل واحد على حسب جسمه، بس النوم ضروري والقيلولة ضرورية كمان، صح؟ شو كمان قلنا؟
تعرض للشمس.
تعرض للشمس ضروري جدا.
المكملات الغذائية، السبليمنتس.
سبليمنتس ضرورية جدا.
التواصل الاجتماعي، الاجتماعية.
صداقات والعلاقات.
بالضبط.
الناس مع بعضها.
الستريس مانجمنت، إدارة الضغوط النفسية عزلناها.
قلنا إدارة الضغوط النفسية، بس قلنا أنه كل هدول بيصبوا في شيء معين، في شيء تاني ما حكينا فيه بإدارة الضغوط النفسية.
لا تقريبا حكينا فيها كلها. وفي التكنولوجيا الجديدة أو عفوا الممارسات الجديدة اللي حكينا فيها، الموضوع الأكسجين والتنفس. حتى ممكن واحد لما يعمل سبرينت ما في داعي يعمل التمارين هاي، بالسبرينتينج بتحركي كتير عضلات وبتخلي الديب بريثينج كويت.
أخيرا دكتور، يعني بايو هاكينج حقيقة ولا؟
طبعا حقيقة وملموسة. الواحد احيانا بدي اقوله كمان انه ما كتير يرتعب من الاسم، هي بالنهاية ممارسات اغلبنا بنعملها باللاوعي، بس لما تحطيها بأطر البايو هاكينج بصير الواحد بيزود على هاي الممارسات، بيزود واغلبها هي ممارسات علميا يعني اكتشف انه بتفيد الجسم اكيد، وبتصير منظمه اكثر وبتزيد وعينا باجسامنا وبحياتنا وبصحتنا يعني.
شكرا لك دكتور.
العفو.
شكرا.
الف شكر.
هذا كان كل شيء لحلقه اليوم. بامكانكم متابعه كل حلقات تحت الهواء مع سبع عوده على منصات البودكاست وايضا على يوتيوب. أرجو المتابعة، وكل حلقة وأنتم أغنى.